إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 92. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كما اعتدنا أيها الإخوة، نبين أولا مناسبة هذه الآية لما قبلها، وقد ذكرنا هذا في بداية التفسير أننا نهتم ببيان الارتباط بين الآيات ومناسبة كل آية لسباقها ولحاقها، فإن الآية لما كانت تنزل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وترتيب الآيات توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، والسورة الواحدة وحدة متكاملة، وحدة متكاملة عناصرها آياتها. ولما كانت وحدة متكاملة فلا بد من الارتباط بين آيات السورة الواحدة، وهذا من أشرف علوم التفسير، وهو أصل التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المناسبة أن الله تبارك وتعالى ذكر قبل ذلك أن الكفار لو أنفقوا ما في الأرض جميعا وهم على كفرهم فلا تنفعهم النفقة، وكذلك لو افتدوا بما في الأرض جميعا من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، وذلك لكفرهم، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلما ذكر سبحانه وتعالى أن نفقة الكفار لا تقبل منهم على كفرهم، ذكر سبحانه وتعالى نفقة المؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى يتقبلها. وبدأ سبحانه وتعالى بذكر أعلى درجات النفق، وهو أن تنفق مما تحب، ومع ذلك فأنت مأجور على كل نفقة. فقال عز من قائل: لن تنالوا البر. لن تنالوا، النيل هو الوصول، يعني لن تصلوا إلى البر. والبر أجمع كلمة للخير في الدنيا والآخرة. لن تنالوا البر. ومنهم من قال البر الجنة ولا منافاة، لأن الجنة هي جزاء البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا أعلى درجات النفقة. فذكر سبحانه وتعالى أعلى درجات النفقة، أن تنفق مما تحب، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما ذكر سبحانه وتعالى أعلى النفقة وأحسن النفقة قال: وما تنفقوا من شيء، من أي شيء، حتى وإن لم يكن مما تحبه، فإن الله به عليم. فإن الله به عليم، أي أنه مضمون الجزاء على الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم وسيجازي عليه بحسبه ويعطي من فضله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو مضمون هذه الآية ومناسبتها لما قبلها. ثم قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وطلب المناسبة هنا يعني أحوج ما يكون، لأن القارئ والتالي يقول يعني كيف هذا الانتقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طبعا تجد بعض المفسرين يقول هذا كلام مستأنف، صحيح كلام مستأنف، لكن لابد أن يكون له علاقة بما قبله، لابد، كما نمثل دوما بالخطيب أو المحاضر. فمن بلاغة الخطيب أن تكون خطبته مترابطة، مترابطة الأفكار، وكذلك المحاضرة. وهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي هو في قمة الفصاحة والبلاغة. ولذلك نجد ابن كثير رحمة الله عليه بنفسه، مع أنه لا يهتم بالمناسبات كثيرا، إلا أنه في هذا الموضع يعني ذكر المناسبات. قال: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، قال إحداهما أن إسرائيل عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب، حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله. إسرائيل عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى بعرق النساء، عرق النساء على وزن العصا، وهو عرق يبدأ من يعني من أصل الفخذ ويمتد إلى القدم، فيمسك الرجل ويتعب جدا. وعرق النسى هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له علاجا، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1899، خلاصة هذا العلاج أنك تأتي بألية شاة أعرابية، ألية لية الشاة، وتكون شاة أعرابية يعني شاة عربية نجدية مثلا الآن، ثم تذيب هذه الألية وتقسمها إلى ثلاثة أقسام، وتشربها على الريق ثلاثة أيام. شوف كيف هذه الألية، بعض الناس ما يستطيع بس يضع أصبعه في الألية ويضعه على لسانه، فإذا لا بد من مراعاة يعني أيضا يعني تركيب كل بدن وقابليته لمثل هذا الشفاء، لا بد من مراعاة هذا، كما مر علينا اسقه عسلا. فتقسمه على ثلاثة أقسام وتشرب على الريق ثلاثة أيام جزءا. هذا علاج هذا المرض. فإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا بعرق النسا، فنذر لئن عافاه الله تبارك وتعالى لا يحرمن على نفسه أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه كما سنبين لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فالمهم حتى ما يتفرع بنا الحديث، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم. قال فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. إسرائيل ماذا فعل؟ نذر أنه لا يطعم لحوم الإبل ولا ألبانها، فإذا ستتوفر لغيره، فإذا يكون قريب من الإنش من النفق، فيكون قريبا من النفق. السلام وبركاته. قال فله مناسبة بعد قوله لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فمشروع لنا النفقة، وكان مشروعا لهم أن يحرم على نفسه هذا الطعام، فهذه قربة وهذه قربة، هذه قربة مالية وهذه قربة مالية أيضا، النفقة قربة مالية والنذر قربة مالية وإن كانت مشروطة. قال فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه. هذه أيضا تنبيه جيد، لأن إسرائيل إنما حرم إيش؟ أحب الطعام إليه، أحب. والآية التي قبلها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، قال فله مناسبة. قال كما قال تعالى وآتى المال على حبه، قال ويطعمون الطعام على حبه، فهذه المناسبة الأولى. قال المناسبة الثانية، وهذه طبعا أوضح، قال لما تقدم السياق في الرد على النصارى، طبعا صدر آل عمران رد على النصارى، ثم رد الله تبارك وتعالى على اليهود كما في قوله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، فرد الله تبارك وتعالى على اليهود. فنقول هذا من ضمن الرد على اليهود، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وسيأتيك كيف ذلك. فهو يقول لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، بعد كل هذا قال شرع أي سبحانه وتعالى في الرد على اليهود، قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. فإذا هذا من جملة الرد على اليهود في إنكارهم النسخ. اليهود يقولون لا نسخ، لا نسخ، وأرادوا بهذا إبطال شريعة عيسى وإبطال شريعة محمد صلى الله عليهما وسلم، لأن عيسى عليه السلام حرم أو أحل بعض الأشياء المحرمة كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قالوا هذا غير الشرائع وما في نسخ في الشرائع فلم يتبعوه. وكذلك جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا هذا غير الشرائع فلا نتبعه لأنه لا نسخ في الشرائع. فإذا هذا رد على اليهود في إنكارهم النسخ الذي أرادوا أن يتوصلوا به إلى إنكار رسالة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك أيها الإخوة؟ قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ثم استثنى سبحانه قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. خلي هذا، يعني كأنه يقول دعك مما حرم إسرائيل على نفسه، فإن هذا يعني نذرها. فإذا دعنا من الاستثناء الآن، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، يعني قبل التوراة كل الطعام كان حلال. طيب التوراة فيها أشياء محرمة، التوراة التي بأيديكم التي تؤمنون بها، فإذا التوراة جاءت بلاش؟ جاءت بالنسخ الذي تنكرونه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وبمعنى بالكلام بالبلدي وإن ما كنتش مصدقين هاتوا التوراة وشوفوا إيش فيه، إن كنتم لا تصدقون هذا الكلام هاتوا التوراة التي تؤمنون بها والتي هي بأيديكم ونحن لن ننظر فيها ولن نتلوها، بل أتلوها أنتم. ما قال سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة نتلوها، وإنما قال فاتلوها أنتم. وهذا كما ذكرنا أن هذا من أعظم الحجج، أن تقيم الحج على المخالف بما يؤمن به ويعتقد. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها أي وستجدون فيها أن الله تبارك وتعالى حرم أشياء لم تكن محرمة، وهذا نسخ. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يفهم من هذه الآية شيئا آخر، يقول إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي وصار أولاده تبعا له في هذا التحريم، فهو حرم هذا على نفسه وتابعه بنوه على هذا الإيش، على هذا التحريم، فصار شريعة، فصار شريعة. لكن الوجه الأول الذي ذكرناه أوضح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في زعمكم أنه لا نسخ. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه الآية فيها الرد على اليهود في إنكارهم النسخ، ويفلسفون هذا، يقولون نحن إذا قلنا بالنسخ فإما أن يكون هذا عبث وإما أن يكون لحكمة، فإن كان عبثا فالله منزه عن العبث، وإن كان لحكمة فهذا معناه أن الحكمة هذه بدت لله بعد أن كانت خافية عليه، وفي هذا تجهيل للرب. انظر كيف يعني يؤصلون. المبطل لا تغتر بتأصيله، لا تغتر بتأصيله، فلم يذكروا إلا قسمين. نقول أين القسم الثالث؟ أنت بتقسم على هواك وعلى مزاجك، إذا أردت أن تقسم فاستوفي القسم، قول إما هذا يكون عبث أو لحكمة أو لمصلحة. وين لمصلحة؟ لماذا لم تذكر؟ فإذا النسخ لمصلحة العباد ورحمة من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعلم إن هذا مناسب للناس في وقت معين فيشرعه، وغير مناسب في وقت آخر فيمنعه، وهكذا. فإذا هذا لمصلحة العباد، هذا لمصلحة العباد. فإياك يا أخي أن تغتر بتأصيل المبطل. للأسف يعني بعض الأفاضل الذين يعني تؤخذ منهم الفتاوى، سئل سؤال قال السائل، يعني بعض البنات في بلاد الكفر الذين يدرسون في هذه المدارس يعني عندهم حصة تربية رياضية، ويلزمون بإيش؟ بلبس يعني الملابس الرياضية، ومن ذلك السباحة. فما هو رأي فضيلتكم؟ فقال مما لا شك فيه أن الضرورات تبيح المحظورات، وهناك 5 آيات في القرآن تدل على هذه القاعدة. فشوف كيف، شوف انظر كيف يؤصل لهذا. قل مما لا شك فيه أن عندنا في ذلك قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. وين الضرورات في هذا؟ وين الضرورات؟ ثم قال وعندنا في ذلك 5 آيات من القرآن تؤكد هذه القاعدة. سبحان الله. طيب سنفترض أن في 5 آيات والضرورات تبيح المحظورات، طيب وأين الأحاديث النبوية الواضحة والتي هي نص في هذه المسألة؟ فيتركون الأدلة الواضحة، يتركون المنصوص، ويتعلقون بما يسمونه قواعد. فهذا في الحقيقة نحن نعتبر هذا من اتباع اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبله، فهذا من اتباعهم في الانحراف العلمي أيها الإخوة. واتباعهم في الانحراف العلمي أشد من اتباعهم في الانحراف العملي. ولذلك أنت إذا تأملت البدع، أصول البدع ورؤوس البدع كلها قامت على هذا، يؤصل ثم يبني على هذا التأصيل. الذين أنكروا صفات الله تبارك وتعالى أصلوا أولا، فقالوا بحقيقة ومجاز، اللفظ قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، ويؤصلون ثم يقولون هذه الصفات من المجاز وليست حقيقة، وهكذا. نعم. فإذا عرفنا أن هذه الآية وهذا الموضع هو من ضمن المواضع التي فيها رد على على اليهود، فكما رد الله تبارك وتعالى على النصارى رد على الإيش؟ رد على اليهود، رد على اليهود. وإن كانت الآيات أصالة التي من صدر سورة آل عمران إنما نزلت للرد على النصارى، لكن جاء الرد على اليهود معهم لأنهم من أهل الكتاب، ولأنهم كانوا يعيشون في المدينة، كانوا يعيشون في المدينة. والرد على اليهود يعني أولى، لأنهم قبل النصارى. فإذن هذا الموضع من ضمن الرد على اليهود. ثم قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. إذا قلتم بعد ذلك إن ما في نفخ، يعني إذا قلتم بعد ذلك أنه ما في نفخ، فهذا افتراء على الله تبارك وتعالى الكذب، وهذا ظلم بين، فأولئك هم الظالمون. ولا تنس يا آدم ما ذكرنا أن الانحراف العلمي يسمى إيش؟ أو يطلق عليه إيش؟ يطلق عليه أو يعبر عنه بالإيش؟ بالظلم. والانحراف العملي يعبر عنه بالإيش؟ بالفسق. فلما كان الانحراف هنا علميا فقال تعالى: فأولئك هم الظالمون، ولم يقل مثلا فأولئك هم الفاسقون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، لأنه قامت عليه الحجة بما في يده، فأولئك هم الظالمون. فهذا لا حيلة فيه، هذا لا حيلة فيه. أصحاب المذاهب، مقلدة المذاهب، ها، يقول قول مالك في المسألة كذا كذا، فتأتيه بأقوال مالك، أقوال الشافعي التي فيها أمر بالرجوع إلى الحديث النبوي فيحيد. كم من مسألة يعلق فيها الشافعي القول بها على صحة الحديث، وأقوالهم في ذلك واضحة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنقول: يا أخي، هذه حجة واضحة، الآن الشافعي يأمرك باتباع الحديث ومع ذلك يصر على ما هو عليه. نقول: هذا ظلم، هذا ظلم، وليست في الحقيقة متبعا للشافعي. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هم، هذا شو يسموه؟ فأولئك هم، ماذا يسمونه؟ ضمير فصل، أحسنت، ضمير الفصل يكون للإيش؟ يكون للتأكيد، ويكون لبيان أن ما بعده يكون خبرا لا صفة، لأنه مثلا بدون ضمير الفصل فأولئك الظالمون ممكن تقول: طيب، هذا محتاج إلى خبر، فأولئك الظالمون إيش خبرهم؟ فلما يأتي ضمير الفصل يعين أن ما بعده يكون خبرا لا صفة. قل صدق الله، صدق الله فيما أخبر، لأن الحجة بينة واضحة، وسواء كانت بينة لنا أو غير بينة فالله تبارك وتعالى صادق. قل صدق الله. ولذلك لا مانع أنه يعني إذا وضحت الحجة في مقام المناقشة والمجادلة صدق الله العظيم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تقول هذا إذا ظهرت الإيش؟ إذا ظهرت الحجة وإيش؟ وبانت. وأما أن يتخذ هذا ديدا، كلما قرأت آية تقول صدق الله العظيم، وكلما قرأت حديثا تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من السنة. قل صدق الله، فالواجب بعد ظهور الحجة ها؟ قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قامت عليكم الحجج وبطل ما تدعونه من أنه لا نسخ. فإذا نعم، ومحمد صفته مكتوبة عندكم في التوراة والإنجيل، فإذا ما بقي إلا أن تتبعوا ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كما قال قل ما كنت بدعا من الرسل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل المنحرف، المنحرف عن الشرك. فإذا كنت ملتزما بالتوحيد والسنة وقالوا عنك منحرف، قل لهم صدقتم، أنا منحرف إلى التوحيد والسنة. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أول بيت وضع للناس، المناسبة أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت، هو أول من بناه، وكما سنبين لم يبنه أحد قبل إبراهيم. تجد في بعض السير أن الملائكة بنته وأن آدم بناه، هذا غير صحيح كما سنبين. أول من بناه إبراهيم عليه السلام بدليل هذه الآية إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. فذكر الله تبارك وتعالى البيت لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه. وأيضا هناك مناسبة أخرى، وهو أيضا الرد على اليهود والنصارى، هذا البيت الذي بناه إبراهيم إن كنتم كما تدعون أنكم على ملته فلماذا لا تحجونه؟ نعم، فإذا ذكر البيت لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه، وقد تقدم ذكر إبراهيم، وأيضا لإقامة الحج على أهل الكتابين. إن أول بيت يعني بيت للعبادة، ليس بيت للسكنة، أول بيت يعني بيت للعبادة. إن أول بيت وضع للناس، وبعده كان بيت المقدس، وكان بينهما أربعون سنة، وآخر بيت وضع للناس المسجد ليش؟ المسجد النبوي. فهذه هي البيوت الثلاثة التي تشد إليها الرحال. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة هي مكة، وكما سنذكر سميت بكة لأنها تبك يعني تقطع أعناق الجبابرة. وهناك قول آخر بكة لأن الناس يتباكون فيها، يتباكون يعني يزدحمون. طيب، قد يلتمس يعني بعض المتأملين لماذا عبر عن بكة هنا بالباء وفي أماكن أخرى بالميم كما في سورة الفتح، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، فلماذا ذكرت هنا بالباء؟ يبدو لي والله أعلم لما كان المقام مقام إقامة حجة وبرهان على اليهود والنصارى فجاءت بالباء يعني تهديدا لهم، مكة يعني إذا لم ترجعوا وتنتهوا عما أنتم عليه فيعني ستبك أعناقكم. ولذلك تجد المسلمين يعظمون الكعبة وكل مسلم عنده استعداد أنه لو حصل اعتداء على الكعبة لفداها بنفسه وماله. فلعل هذا يعني يكون سرا وأسرار القرآن لا تنتهي. للذي ببكة مباركا، مباركا هذه حال من وضع، يعني وضع مباركا، إن أول بيت وضع يعني وضع مباركا للناس للذي ببكة، فالكلام فيه تقديم وتأخير. وبركات هذا البيت لا تنتهي، بركات هذا البيت لا تنتهي. نعم، قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طالما أنها قائمة فحال الناس قائم، ولذلك ستهدم الكعبة في آخر الزمان. إذا هدمت فلا تسأل عن هلكة العرب، خلاص انتهت الدنيا. فهذه من بركة هذا البيت أنه قيام للناس. من بركة هذا البيت الحج والعمرة، من بركة هذا البيت الطواف والدعاء والاعتكاف، الطائفين والقائمين والركع السجود. فبركات هذا البيت لا تنتهي. الناس يجتمعون هناك في الحج ويتشاورون، يتشاورون في أمورهم. قال الشيخ ابن عثيمين: وبركاته متعددة، فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة، ومن بركاته أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، ومن بركته أيضا أن فيها ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة في أنه يكون له، ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم، ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبركاته كثيرة. طيب، فإذا مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين. وذلك أن الناس يتوجهون إليه في صلاتهم، وهدى للعالمين. قال: أي منارا يهتدى به، لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب، يأوون إليه من كل فج عميق، فيهتدي الضال منهم بالمهتدي، ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة. وكذلك هدى للعالمين، لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم 5 مرات وجوبا. قال: ومن هدايته العالمين إقامة الحج والعمرة. ثم قال سبحانه: فيه آيات بينات. فالحرم فيه آيات متعددة، فمزدلفة آية، ومنى آية، والمقام الذي كان يقف عليه إبراهيم ليتم بناء البيت آية، وزمزم آية، والكعبة نفسها آية. فهذه كلها آيات، فيه آيات بينات، آيات واضحات، لأنها ترى بالعين. ثم قال سبحانه: مقام إبراهيم. إيش إعراب مقام إبراهيم؟ ها؟ إيش إعراب؟ بدل أو عطف بيان. بدل يعني فيه مقام إبراهيم. طيب، وعطف بيان فيه آيات بينات التي هي مقام إبراهيم. فإذن هذا بدل أو عطف بيان. طيب، كل الناس عندما يسمعون مقام إبراهيم لا يخطر على بالهم إلا الإيش؟ إلا الحجر، ها؟ الذي كان يقف عليه إبراهيم لإتمام بناء البيت. فنقول هذا المعنى، هذا المعنى الخاص للمقام. وأما المعنى العام فقول كل ما فعله إبراهيم عليه السلام في هذا المكان وصار عبادة فهو من مقام إبراهيم، فعرف من مقام إبراهيم، مزدلفة ومنى، كل هذا من مقام إبراهيم. ولذلك ثبت عن ابن عباس أو غيره أن الإنسان يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان في الحرم، لأن أي مكان في الحرم هو من مقام إيش؟ هو من مقام إبراهيم. طيب يقول قائل، طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طاف ليش جاء خلف المقام بمعناه الخاص وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلفه؟ نقول ربما يكون هذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في مزدلفة، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وكذلك في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ويمكن أن يقال لما كان هذا المقام علامة حسية واضحة فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. المهم أن مقام إبراهيم له معنى خاص ومعنى عام يشمل كل ما في الحرم، كل مكان في الحرم، وكذلك كل عبادة تؤدى في الحرم، كل عبادة وكل مكان هذا من مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. نقول هذا أيضا من جملة الآيات البينات، هذا من جملة الآيات البينات أن من دخله يأمن. نقول والله هذه آية، ولذلك كان الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبيه وأخيه ولا يتعرض له، كان لا يتعرض له، والذي يفعل إجراما ويدخل ويأوي إلى الحرم يضطر إلى الخروج منه حتى يقام عليه الحد. نعم. ومن دخله كان آمنا على نفسه وماله. نعم. هذا من جملة الآيات. قال ولله على الناس، اللام للاستحقاق وعلى للوجوب، فالحج واجب مستحق لله تبارك وتعالى. ولله على الناس حج البيت، لما ذكر الله تبارك وتعالى بناء البيت وأن فيه آيات بينات وأن من دخله كان آمنا، فبيت بهذه المثابة حري أن يقصده الناس بالحج، فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت، وهذه الآية هي آية وجوب الحج، آية وجوب الحج وليست وأتم الحج والعمرة لله، لأن هناك أمر بالإتمام إذا دخل فيهما، وأما هذه ولله على الناس حج البيت فهذه آية إيجاب الحج. ثم قال سبحانه من استطاع إليه سبيلا، يعني المستطيع. إيش إعراب من استطاع إليه سبيلا؟ إعرابها كلها على بعضها، ها؟ إيش إعرابها بدل من إيش؟ من الناس. ولله على الناس يعني المستطيعين، وهذا يسمى بدل إيش؟ بدل بعض من الكل، لأن المستطيع بعض كل الناس. والحج معناه لغة هو القصد، قصد هذه الأماكن ابتغاء وجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من استطاع إليه سبيلا، يعني أي شيء، أي شيء يوصله للبيت ببدنه بماله، لو يستطيع ببدنه ممكن يذهب مشي، يستطيع بماله فقط يجب عليه أن ينيب غيره، لا يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه، فهذا شرط إيش؟ هذا شرط وجوب الحج، فلا يجب الحج إلا على المستطيع. طيب، طبعا يذكرون هنا أن الاستطاعة هي الزاد والإيش، الزاد والراحلة، ويعتمدون في هذا على حديث، ولكن هذا الحديث أيها الإخوة ضعيف، يعني من جميع طرقه كما سنبين، وإنما الاستطاعة كما قال ابن المنذر لا تحتاج إلى بيان. يقول ابن المنذر الآية واضحة بنفسها، من استطاع إليه سبيلا، فلماذا نبينها نقول الزاد والراحلة؟ الآية بينة بنفسها لا تحتاج إلى بيان، من استطاع إليه سبيلا. طيب، فإذا هذه الاستطاعة المادية بالبدن والإيش، بالبدن والمال. طيب، تقول وأما الاستطاعة الشرعية فهذه مختلف فيها. ماذا أراد بالاستطاعة الشرعية؟ الاستطاعة الشرعية المحرم للمرأة، هذه تسمى الاستطاعة الشرعية. فهل المرأة إذا ما وجدت محرم خلاص تقعد ما يجب عليها الحج أم ماذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين واختلف العلماء في مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ فإذا نعرف هذين المصطلحين، يعني المحرم هذا شرط للوجوب ولا شرط الأداء؟ لو كان شرطا للوجوب فإذا التي لا تجد محرم لا يجب عليها الإيش؟ لا يجب عليها الحد، ولا يجب عليها إذا كانت غنية أن تنيب من يحج عنها، وإذا ماتت ها لا تخرج الحج من إيش؟ من تركتها. إذا قلنا إن الاستطاعة الشرعية شرط للإيش؟ شرط للإيش؟ شرط للوجوب. طيب، وأما إذا قلنا شرط للأداء فإذا الحج واجب عليها، الحج واجب عليها، ولكن هذه الاستطاعة للأداء، ففي هذه الحالة إذا كانت غنية تعطي من يحج ويش عنها، وإذا ماتت تخرج الحج من تركتها قبل تقسيمها، هذا إذا قلنا إنه شرط للإيش؟ شرط للأداء. شرط للأداء معناه إن الحج واجب عليها، نعم واجب عليها، ولكنها لا تؤديه إلا مع وجود المحرم. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إيش معنى ومن كفر؟ الآية صالحة أن تكون خطابا للكافر اليهود والنصراني، وصالح أن تكون خطابا للمسلم الذي لا يحج التارك للحج. فإذا كانت خطابا لليهود والنصران فالكفر كفر أكبر واضح، ومن كفر فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها اليهود والنصارى أنتم تدعون أنكم على ملة إبراهيم وأنتم لا تحجون البيت الذي بناه، فأنتم كفرتم والله غني عن العالمين. طيب، وإذا كانت خطابا للمسلم فاختلف العلماء في تارك الحج. الجاحد أيها الإخوة معروف، الجاحد كافر، نحن نتكلم في التارك، كما نقول تارك الصلاة تارك الصوم. ففي تكفير تارك الحج روايتان عن الإمام أحمد، الرواية المشهورة كالجمهور أنه لا يكفر الكفر الأكبر، ويكون كفره كفرا كفرا أصغر، كفر دون كفر. وهذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، لأن الله قال ومن كفر، يعني بترك الحج، فإذا فاعل الحج يكون فعل الحج يكون إيش؟ يكون إيمانا، فعل الحج يكون إيمانا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا مجمل هذه الآيات، وكما نرى أنها رد على افتراء من افتراءات اليهود في عدم تجويزهم للنسخ. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنهم يعني مفترون في هذا، وأنه إذا تبين الحق ووضح فالواجب عليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم الذي بنى البيت، والذي هذا بيته. وأكبر دليل على كذب اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم أنهم يعلمون أن هذا بيته وأنه الذي بناه، أن هذا البيت هو الذي بناه، ومع ذلك لا يحجونه. نذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذا الموضع في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر هنا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي طلحة الأنصاري، والقصة معروفة. عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء بستان، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر كيف انفعال الصحابة للآيات. قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، لأن هذا مسارعة إلى الخيرات وامتثال للآيات. بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. نعم. قال وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه رحمك الله قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر. فكان أنفس مال عند عمر سهمه الذي بخيبر، فما تأمرني به؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة. هذا الوقف، حبس الأصل لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، والثمرة التي تخرج منه تكون في سبيل الله. فهذا داخل في هذه الآية، لأنه قال هو أنفس عندي، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخير. وأيضا روى البزار، والإسناد يعني جيد وحسنه الحافظ ابن حجر عن عبد الله بن عمر قال حضرتني هذه الآية اللهم وفقنا لما تحب وترضى. هذا هو سر نجاح المسلمين، أن يقرأوا القرآن ويعملوا بما فيه آية آية. قال حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، كان له جارية رومية وكان يحبها. قال فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. نعم. وقوله تعالى كل الطعام، ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا حدثنا عن خلال، يعني صفات خصال، نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، وين هذا؟ داخل ولا خارج؟ نعم. قال سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قال فسألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، هذه الأولى. الثانية وكيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون الذكر منه، يعني متى تنجب المرأة ذكر ومتى تنجب أنثى، ومثله متى يكون الولد شبيها بأبيه وأعمامه ومتى يكون شبيها بأمه وأخواله. قال قالوا وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، هذا النبي الأمي في النوم ماذا يفعل في نومه. الرابع ومن وليه من الملائكة، فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه، وقال أنشدكم بالله أو أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم، فأجابهم على هذا السؤال الأول. نعم. وهذا حديث صحيح أيها الإخوة، ففيه تعقب على الشيخ ابن عثيمين لما ذكر قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال أبهم الله تبارك وتعالى هذا، وما قيل في ذلك فهو من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. فهذا فيه تعقب على الشيخ في هذا، لأن هذا جاء في هذا الحديث الصحيح. فإذا ما حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانه. فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليه، وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، مني الرجل يكون أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه، أيهما على يعني يكون أخف، وفي بعض الروايات أيهما سبق الذي ينزل أولا. فابن القيم يقول يعني العلو والسفول يحدد الذكور والأنوثة، والسبق يحدد الإيش؟ يحدد الشبه، فيجعلهما حديثين. وبعض الناس يقولون هو حديث واحد بدليل هذا، كان له الولد والإيش والشبه. بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم. قال اللهم اشهد عليهم. قال وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ وهذه صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وضوءه لا ينتقض بالإيش؟ بالنوم. قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة. انظر إلى اليهود وروغانهم. قالوا فعندها نجامعك أو نفارقك، هي هذه الفيصلة، من وليك من الملائكة؟ قال إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، لأن جبريل ينزل بالوحي. قالوا فعندها نفارقك، ولو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل. نعم. طريق أخرى عن ابن عباس قال أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف تأتي بأنثى وكيف تأتي بذكر. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة أنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. الرعد قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. فانظر كيف اليهود يعرفون حقيقة الرعد والبرق أحسن من المسلمين. المسلمين إذا سألتهم إيش الرعد والبرق كما علمونا في المدارس يقول لك هذه السحابة وبيحصل احتكاك، فلما يحصل احتكاك تسمع صوت وشدة الاحتكاك تطلع نار وبس، فيفسرون هذه الظواهر بتفسيرات طبيعية. وإنما نقول السحاب يأتي ملك السحاب وبيده مخراق من نار، فالمخراق مخراق من نار هذا هو البرق، فعندما يضرب السحاب فأنت تسمع صوت ضربه للسحاب يسوقه. فهذا من مما ينبغي أن يصحح. فاليهود يعرفون هذا وسألوا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. وإيش يضركم إن ينزل بالحرب والقتال والعذاب على من يستحقهم؟ فلماذا أنتم يعني لا تحبونهم إلا أنكم تعرفون أنكم أهل العذاب؟ فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل الآية. نعم. وذكر ابن كثير هنا أن إسرائيل لما حرم هذا على نفسه قال فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. ولهذا السياق مناسبتان، وذكر الإيش المناسبتان كما ذكرنا. نعم. ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر المناسبتين فشرع سبحانه في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع. ثم ذكر لنا ابن كثير يعني ستة وقائع تدل على وقوع الإيش على وقوع النسخ. قال فإن الله عز وجل قد نص في كتابه بالتوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها. فهذا في التوراة، هذا في التوراة أن الله تبارك وتعالى أباح لنوح ومن كان معه في السفينة أن يأكلوا من جميع دواب الأرض، أباح لهم. فهذا معناه أن بعضها كان محرما فأباح الله تبارك وتعالى له جميع دواب الأرض. قال ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، فهذا تحريم. الثالث قال وجاءت التوراة بتحريم ذلك. نعم هذا الذي وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك. فإذا جاءت التوراة بتحريم لحوم الإبل وإيش وألبانها، مع أن البداية كانت إيش أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه، فثبت التحريم في التوراة. قال وأشياء أخر زيادة على ذلك. الرابع قال وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك. آدم كان يزوج بناته من إيش من بنيه، ثم حرم الله تبارك وتعالى ذلك. الخامس وكان التثري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، ولذلك تسرى إبراهيم بإيش بهاجر. وكان التثري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وكانت هاجر يعني أعطاها ملك مصر لسارة فتسرى بها إبراهيم. قال وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، هذا محرم في التوراة. السادس وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فكيف يقولون ما في نسخ؟ قال وهذا هو النسخ بعينه فكذلك، فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا من الدين القويم والصراط المستقيم. نعم. قال وقوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون. قال ثم قال تعالى قل صدق الله أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. ثم ذكر آيتين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وذكر عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس قال أي وضع لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك. قوله مباركا أي وضع مباركا. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهو في البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول يعني ما هو أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. قلت ثم أي قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما قال أربعون سنة أربعون سنة. قلت ثم أي قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. الذي بعده قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن علي هذا صحيح كما في الثمر المستطاب المجلد الأول 513 في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. والذي بعده مثله قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثن عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض قال لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا. قال والصحيح قول علي. قال فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. يقول ابن كثير فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. زاملتين يعني زي الشوال يعني شوالين من كتب أهل الكتاب أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. نعم. فإذا أيها الإخوة، يعني أول من بنى البيت إبراهيم عليه السلام. ونقل هنا الشيخ الألباني عن ابن كثير في البداية والنهاية، قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يجئ في خبر صحيح معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ولم يجئ في خبر صحيح معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بعض الناس قال إيش؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني البيت كان موجود والله عز وجل دله على إيش؟ على مكانه. نقول هذا لا يلزم، مكان البيت يعني ابن هنا بيتا، كما جاء في صحيح البخاري إن الله يأمرك أن تبني هنا بيتا. فإذا مكان البيت يعني المكان الذي سيبنى فيه البيت. يقول: ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكان البيت، نعم، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته. نقل هذا الشيخ الألباني عن ابن كثير تحت الضعيفة برقم 6411. فيكون إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت. قال: وقوله تعالى: للذي ببكة، بكة من أسماء مكة، وسميت بذلك لأنها تبك، يعني تقطع أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل لأن الناس يتباكون فيها، يعني يزدحمون فيها. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال. طبعا هذا ممكن يكون هذا إخبار عن الواقع لا عن الشرع، هذا إخبار عن الواقع لا عن الشرع، هذا إخبار عن الواقع لا عن الشرع، لأن المرأة مأمورة بالتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة في الطواف: طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس. نعم، فالمرأة لا تزاحم الرجال لا في الطواف ولا في الصلاة، وإنما تكون من وراء الناس. ثم ذكر يعني ابن كثير أقوالا أخرى، وذكر أسماء كثيرة لمكة، منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم رحم أم القرى وصلاح والعرش والقادس، لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والحاطمة والنساسة والرأس وكوثا والبلدة والبنية والكعبة، ولها أسماء يعني أخرى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.